على البرنامج الصاروخي. حول موقف طهران من المفاوضات نستمع إلى الرؤية الخبير في الشؤون الإيرانية مصدق مصدق بور.
إيران دائما تؤكد، والسيد عراقشي وزير الخارجية الإيرانية هو أيضا كرر عدة مرات على نفس هذه المواقف. فيما يتعلق بالمفاوضات، نعم يعني هناك اتصالات، للأسف الجانب المقابل هو بموازاة دعوة إلى تفاوض ويصعد بالنبرة التصعيد والتهديد وما إلى ذلك، ولكن واشترط أولا على الجانب الأمريكي بأن إيران سوف لن تتراجع مطلقا عن التخصيب، لأنه هم حاولوا من خلال حرب واستهدفوا 3 منشآت وإيران لم تستسلم، وبالتالي كيف يعقل أن تستسلم إيران من خلال الكلام ومن خلال حديث دبلوماسي. وأيضا اشترط على الجانب الأمريكي أنه إذا كان يريد التوصل إلى اتفاق، طبعا إيرانية لا ترغب أن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي، وإنما تفضل أن تكون مفاوضات غير مباشرة، ولكن وضع أطرا وشروطا لهذه المفاوضات، يعني أهمها أنه لا تكون قائمة على تهديد الأمريكي. تتوقف أمريكا عن فرض شروط تعجيزية، وإيران لا تقبل يعني أي نقاش فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي الدفاعي، لأن ذلك حق يكفله القانون الدولي. هذا فيما يتعلق بالجانب الأمريكي. الجانب الأوروبي أيضا، إيران أكدت للأوروبيين أيضا تقريبا نفس الشيء، أن يعني تكون هناك مفاوضات متكافئة مبنية على حسن النوايا. إيران ممكن أن تتفاوض، ولكن أنا أعتقد يعني من خلال حديث الوزير عراقشي أنا أستشف يعني هناك ربما خشية أو عدم استبعاد من قبل إيران لقيام الكيان الإسرائيلي بعمل متهور أو عمل غبي، ووجه تحذير وتهديد إلى الإسرائيليين بأن إيران بفعل التجارب التي امتلكتها خلال حربها السابقة مع الكيان الإسرائيلي، وأيضا اختبرت صواريخها وقدرة هذه الصواريخ على دك العمق الإسرائيلي، وبالتالي هو توعد بأنه في حال أي حماقة ترتكبها إسرائيل فإن إيران سوف ترد ردا يعتبر كارثيا بالنسبة لإسرائيل.
أعلنت قيادة مقر القدس لحرس الثورة الإسلامية استشهاد عنصرين من قوات التعبئة في محافظة سيستان وبلوچستان جنوب شرق إيران. بيان لقيادة المقر أكد تعرض سيارة لأحد الوجهاء لهجوم إرهابي أثناء قيامها بجولة على طريق خاش زاهدان، مضيفا أن 2 من مرافقيه وهما من أفراد التعبئة أصيبا بجروح خطرة خلال الهجوم، استشهد لاحقا متأثرين بجراحهما. يذكر أن وحدات حرس الثورة الإسلامية نفذت عمليات نوعية في المحافظة ذاتها أدت إلى القضاء على العديد من عصابة الإرهاب المرتبطة بجهات معادية للجمهورية الإسلامية في مقدمتها الكيان الإسرائيلي. أفادت مصادر لبنانية بارتقاء 4 شهداء وإصابة 3 أشخاص جراء غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في دوحة كفر الرمان بالنبطية جنوبي البلاد. وكانت مسيرات الاحتلال استهدفت بلدة كفر صير في قضاء النبطية، ما أدى إلى إصابة مدني، فيما ألقت قنبلة صوتية في أجواء بلدة رأس الناقورة. يأتي ذلك ضمن مسلسل خروق كيان الاحتلال اليومية لاتفاق وقف العدوان على البلاد، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة 10 المدنيين. حول التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وردود الفعل اللبنانية نستمع إلى التقرير التالي.
الاحتلال الإسرائيلي يخرق مجدداً اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان باستهداف سيارة مدنية بين بلدتي كفر رومان وكفر جوز في قضاء النبطية جنوب البلاد، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح. ونفذت مسيرة للاحتلال غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة سيارة رباعية الدفع على طريق دوحة كفر رومان عند الأطراف الشرقية للبلدة، ونتيجة الإصابة المباشرة للسيارة اشتعلت النيران فيها واحترقت بالكامل. والعدوان هذا أتى بعد ساعات على استهداف مسيرة إسرائيلية أخرى سيارة في بلدة كفر صير، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين. وعلى الأثر هدد وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس باستهداف بيروت إن تعرضت المستوطنات الإسرائيلية شمالية فلسطين المحتلة للقصف من لبنان. وقال إنه أبلغ المبعوث الأمريكي توم براك ونائبته مورغان أورتاغوس أنه سينفذ تهديده إذا حاول حزب الله إطلاق النار على مستوطنات الشمال، وكشف أن قوته لن توقف هجمتها على لبنان ولن تنسحب من الحزام الأمني، متفاخرا بقصفه المتكرر للعمق اللبناني وقتل العديد من اللبنانيين منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي هذا بعد أن أعلنت هيئة البث العبرية أن القاهرة قدمت خطة تهدف لتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من 5 نقاط محتلة في لبنان، مقابل التزام حزب الله بتجميد نشاطاته العسكرية جنوب نهر الليطاني. تطورات ترافقت مع مواقف أمريكية جديدة، فتون باراك وصف لبنان بالدولة الفاشلة وجدد الضغوط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله. ومن القاهرة أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام سعي الحكومة لتنفيذ خطة حصر السلاح في يد الدولة، بالمقابل طالب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين الحكومة بدراسة أولوياتها وهي وقف الاعتداءات الإسرائيلية وملف البناء والإعمار، وأكد أن أحدا لا يمكنه جعل لبنان محمية أمريكية أو مستوطنة إسرائيلية، مشيرا إلى أن الضغط والتضليل السياسي الذي تمارسه أمريكا يهدف لتحصيل ما عجز عنه الاحتلال عسكريا.
أكدت حماس أن رئيسها بقطاع غزة خليل الحية شدد على التزام الحركة ببنود باتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وأوضحت الحركة أن هذا الالتزام يتعلق بالبحث عن باقي جثامين أسرى الاحتلال وتسليمها، لافتة إلى ضرورة استكمال الخطوات التي سعت حماس إلى تحقيقها على المستوى الوطني كتشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع واستكمال انسحاب الاحتلال. استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مزاعم القيادة المركزية الأمريكية حول قيام حماس بنهب شاحنة مساعدات إنسانية في خان يونس، واعتبر المكتب في بيان الإدعاءات الأمريكية حملة تضليل ممنهجة تستهدف تشويه صورة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مضيفا أن هذا الاتهام يتضمن تناقضات ولا يوجد فيه أي دليل ميداني أو تحديد زمني ومكاني للحادث. ونفى المكتب بشكل قاطع المزاعم الأمريكية بسرقة إسعاف وشاحنة مساعدات، مؤكدا أن الفيديو الذي استندت إليه لم يتضمن أي إثبات لهذه الإدعاءات. وصلت قوات الاحتلال خرقها اتفاق وقف العدوان على غزة واعتداءاتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وقام جيش الاحتلال بعملية نسف للمباني السكنية شرق مخيم جباليا شمالي القطاع وفي مناطق انتشاره خلف الخط الأصفر بخان يونس في جنوبه وشرق مدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن هذه العمليات ترافقت مع غارة جوية مكثفة وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابة الإسرائيلية على الأحياء الشرقية لخان يونس، مشيرة إلى فتح زوارق الاحتلال الحربية نيرانها باتجاه مراكب صيد قبالة سواحل غزة وسط إطلاق قذائف. في سياق متصل، اتهمت منظمة إنسانية كأن الاحتلال بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وبمواصلته ارتكاب حرب الإبادة بأسلوب أقل ضجيجا حول استمرار انتهاكات الاحتلال في غزة وعرقلته وصول المساعدات الإنسانية. نستعرض تفاصيل التصعيد الأخير وآثاره على المدنيين في التقرير التالي.
على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن القطاع يعيش وضعا مأساويا على كافة الصعد بسبب خروقات وقف إطلاق النار المستمرة من جهة وتحكمه بإدخال المساعدات إلى القطاع من جهة أخرى. مصادر فلسطينية تفيد بأن جيش الاحتلال أقدم على نسف عدد من المباني السكنية في مناطق متفرقة شمالي القطاع، ونفذ عملية نسف واسعة شرق مخيم جباليا وفي مناطق انتشاره خلف الخط الأصفر عفار وشرقي مدينة غزة شمالي القطاع. وفي الجنوب أقدم جيش الاحتلال على نصف مبان تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف على خان يونس. وكذلك طال القصف المدفعي والغارات مدينة رفح جنوبي القطاع. في السياق أعلن المرصد الأورومتوسط لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بوتيرة أقل ضجيجا، مشيرا إلى أن الاحتلال يقتل بمعدل 10 فلسطينيين ويصيب أكثر من 28 آخرين يوميا منذ اتفاق وقف إطلاق النار. وكالة الأونروا تؤكد من جانبها أن لوازم الإيواء الشتوي مكدسة في المستودعات بعد منع الاحتلال دخولها غزة وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء، إذ يعيش آلاف النازحين في خيام مهترئة لا تقيهم برد الشتاء وسط ظروف إنسانية قاسية. هذه المخيمات تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية وتعاني من نقص حاد في المياه وخدمات الصرف الصحي، ما يجعل الحياة فيها شبه مستحيلة. وزارة الصحة بغزة من جانبها تقول إن الاحتلال ينتهج سياسة التقطير في القطاع في دخول المساعدات والإمدادات، ولا يزال يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية رغم الحاجة الماسة لها. إصرار الاحتلال على منع دخول الدواء والمستلزمات الطبية تسبب في كارثة غير مسبوقة بحسب وزارة الصحة، التي لفتت بأن أكثر من 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة في القطاع لا يجدون أدويتهم الخاصة كأدوية الضغط والسكري. أزمة أخرى تحدثت عنها بلدية غزة، وهي تكدس 260 ألف طن من النفايات في شوارع غزة بسبب تدمير الاحتلال 85% من المعدات والآليات الخاصة بجمع النفايات.
أصيبت ثلاث فلسطينيات إثر تعرضهن للضرب من قبل مستوطنين في بلدة تل بنابلس شمالي الضفة الغربية. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي ضد أهالي بلدة بيت فوريك في نابلس، مشيرة إلى تنفيذها عمليات اقتحام لمناطق متفرقة من الضفة. وفي قلقلية أحرق مستوطنون مركبتين في قرية فرعت، فيما أصيب العديد من أهالي بلدة المغير برام الله بحالة اختناق جراء استخدام الاحتلال قنابل الغاز بكثافة ضد أهالي القرية. قالت شبكة أطباء السودان إن 12 شخصا قتلوا وأصيب آخرون في استهداف قوات الدعم السريع مخيمات نازحين في جنوب كردفان. وأوضحت الشبكة أن قوات الدعم السريع قصفت مقر منظمة الهجرة الدولية بمدينة كادوقلي بالمسيرات، ما أدى إلى مقتل 5 أطفال، مشيرة إلى استهداف مخيم للنازحين بمنطقة العباسية تقلي جنوب كردفان، الأمر الذي أدى إلى مقتل مدنيين. من جانبه أكد الجيش السوداني توجيه ضربات جوية إلى مواقع ميليشيا الدعم السريع في شمال وغرب كردفان. نبقى في الشأن السوداني، إذ شهدت مدن فرنسية تظاهرات واسعة للجالية السودانية بمشاركة ناشطين وسياسيين ونواب في البرلمان احتجاجا على المجازر في مدينة الفاشر حول تظاهرات السودانيين ونشطاء وسياسيين في فرنسا ضد المجازر في الفاشر ورفضهم للتقسيم. نتوقف والتقرير التالي.
ساحة والأمة في باريس جمعت جزءا من الأمة الإسلامية والعربية، فضلا عن نواب وسياسيين فرنسيين يقفون مع مظلومية الشعب السوداني، يصرخون بصوت واحد ضد المجازر التي ارتكبت في الفاشر السودانية. وجوه متوترة، أعين شاخصة، أياد ترفع صورا من الفاشر. الناس هنا لا يخرجون من فراغ، إنما ليقدموا روايتهم للعالم، وكل عائلة لديها قصة بعدما تركت وحيدة أمام الفظائع.
إخواني أشقائي الاثنين توفوا جراء هذا القصف الدموي الذي قام به ميليشيات الدعم السريع في الفجر في الأسابيع الماضية. أما والدي للآن لا أعرف مكانه منذ بداية الأحداث. باقي أسرتي منهم من رفجة ومنهم من بقية، لدي ابن عمي وأخوتي كانوا في المستشفى من بعدهم ممرضين.
حمل المتظاهرون المسؤولية لأطراف إقليمية فضلا عن الصمت الأوروبي أو محاولات الغرب دعم مشاريع تفكيك السودان وتقسيمه. هتفوا مطالبين بتحرك العاجل من المجتمع الدولي لإدارة الانتهاكات وحماية المدنيين.
نحن نتحدث عن 5000 ضحية، الأمر مروع، بينهم نساء وأطفال قتلوا بدم بارد وجثثهم ما تزال مرمية. هناك جريمة مشتركة لا يمكن قبولها. يجب أن نعرف من أين يأتي المال الذي يمول هذه المجموعات المسلحة، وأن نتساءل عن الصمت الأوروبي وعن الدول التي تمول أو تساعد هذه الميليشيات التي يجب أن تحاسب فورا. إنها عملية إبادة حقيقية لشعب ذنبه الوحيد أنه يرفض التقسيم.
رفض للتقسيم يصر عليه المحتجون، يقولون إن الشعب والجيش واحد وإن السودان ليس للبيع، والحديث عن ترتيبات دولية وإعادة هيكلة ليس إلا تفكيكا بطيئا لبلد عربي وأفريقي كامل.
قتل 3 أشخاص إثر استهداف الولايات المتحدة أحد القوارب في البحر الكاريبي. وادعى وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن القارب كان مشتبها به في تهريب المخدرات. إلى العناوين. طهران تشدد على عدم إمكانية وقف تخصيب اليورانيوم وعدم التفاوض على برنامجها الصاروخي. 4 شهداء وعدة إصابات بغارة للاحتلال على الدوحة كفر الرمان جنوبية لبنان. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق غزة بتنفيذ المزيد من عمليات القصف وقتل المدنيين. في أمان.
المرء آفته هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع جديدها يبلى، وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى. وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى. دار الفجائع والهموم ودار البؤس والأحزان والشكوى. بين الفتى فيها بمنزلة إذ صار تحت ترابها ملقى. تقفو مساويها محاسنها، لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به فلقل ما ترضى. المرء يوقن بالقضاء وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت وإن جاهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى. فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
قسم الثقافة والأدب في إذاعة طهران يقدم
رجال
من بلاد فارس. ترجمة إلى العربية سعد الربيعي. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، ونحن نلتقي مع حضراتكم وسلسلة حلقات رجال من بلاد فارس، وسنكون في هذه الحلقة مع جانب من حياة أحد مفكري بلادنا وشعرائها، ألا وهو الشاعر والحكيم عمر الخيام النيسابوري. وقد سمعتم بالطبع مستمعين عن المقدرة الأدبية والشعرية الفائقة لهذه الشخصية الخالدة في تاريخ إيران، ولكننا سنتعرف أيضا ومن خلال هذه التمثيلية على التأثيرات الاجتماعية لهذا الشاعر والعارف الشهير. حكايتنا في هذا اليوم مستمعينا، والتي خصصناها لاستعراض جانب من جوانب شخصية الشاعر والحكيم الشهير عمر الخيام، تسلط الضوء على المكانة الكبيرة التي كان حكماء إيران وعرفاؤها وشعراؤها يحتلونها في قلوب الناس، والتي كثيرا ما كانت تؤدي إلى رعاية حرمة هذه الشخصيات والنزول عند رغبتها وإرادتها، كما حدث في حكايتنا لهذا اليوم، حيث نرى فيها الشاعر عمر الخيام وقد انضم إلى إحدى القوافل المتجهة إلى بيت الله الحرام عبر الصحراء القاحلة مع تلميذه المخلص الشاب مسعود، حيث سيكون لهذه القافلة حكاية طريفة مع أحد قطاع الطرق سنتعرف عليها في تمثيليتنا لهذا اليوم. ندعوكم للمتابعة.
أيها الناس، يا حجيج بيت الله الحرام، تيقظوا وكونوا على حذر، فإني أخشى أن تداهمنا الخيل، فهذه أرض سعاليك وقطاع طرق. فلقد حدثني الكثير من رؤساء القوافل عن مخاطر هذا الدرب.
إذن فلما سلكت بنا هذا الطريق
صديقا؟ لما سلكت؟
لم يكن لدينا سبيل آخر يا فتى إلا أن نطأ هذه الأرض القاحلة كي نبلغ الحجاز، فكل السبل تحف بالمخاطر أكثر من هذا السبيل. ولقد أشرت العديد من رؤساء القوافل فأشاروا علي بهذه الأرض.
فما هو سبب قلقك؟
قد قيل لي إن على هذا الطريق قاطع طريق يدعى شعيرة، وقيل إنه صاحب بعض من مروءة، ولكنه قاطع طريق في نهاية المطاف، ومهنته غزو القوافل وسلب الناس.
ليت سيدي لم يقفل معكم.
لو لم يرافقنا لالتحق بغيرنا من القوافل لأداء فريضة الحج،
لعله في النهاية.
يا فتى، إن سيدك الذي أراه لا يكترث لأي شيء من حوله حتى قطاع الطرق، ما فتئ عاكفا على قراءة الكتب منذ انطلاقنا، فلا تكن قلقا عليه أكثر مما يجب هو على نفسه.
نعم نعم، إنه شاعر مقتدر ورجل علم، وهذا ديدنه، ولو خشي اللصوص لما سار إلى مكة. كل ذلك صحيح، لكن من واجبي كتلميذ له أن أعتني به وأخشى عليه الدوائر.
افعل ما بدا لك ولا تتوانى في ذلك. أيها الناس، أيها الناس، يا حجاج بيت الله، توقفوا.
توقفوا يا حجاج بيت الله،
توقفوا وحطوا رحالكم ها هنا، فلنسترح قليلا ثم نواصل المسير.
توقفوا، اسمعوا ما يقول الرجل.
أي سائس أنت؟ أهذا وقت النزول؟ ألم تقل إن اللصوص يتربصون بنا؟
أجل، هو كما تقول، ولكن ألا يجب أن نمكث قليلا لتستريح الإبل والدواب؟ فقد انطلقنا بعد صلاة الفجر، ها نحن نشارف مغيب الشمس، أولا تريد لهذه الدواب أن ترعى تأكل وتشرب؟ ثم ألا تريد الصلاة؟ والآن امضي يا فتى وقدم العلف والماء لمطية سيدك. هيا انطلق.
انطلق.
وسرعان ما همت القافلة مستمعين على الرحيل، مسلمة أمرها إلى الباري تعالى، فهو رب البيت الذي تتجه إليه، وهو الذي سيتكفل بحمايتها. كان هذا الشعور هو السائد بين أفراد القافلة، وخاصة حكيمها المرافق لها الذي كان مكبا على كتبه وأوراقه، ذاهلا عن كل شيء وموكلا أمره إلى خالقه.
أيها الناس، أيها الناس، يا قوم، وضبوا متاعكم وشدوا الرحال، فإنا منطلقون. هيا
هيا
شدوا الرحال،
شدوا الرحال،
شدوا الرحال. هيا
مولاي، أستحلفك الله أن تترك القلم والدوات وتغلق الكتاب، فإنك وخلافا للآخرين تنهمك في العمل والجد والقراءة والكتابة في وقت يستريح فيه الناس.
إن هذا العمل هو أفضل استراحة لي.
نعم، لقد شاهدت ذلك مرارا في الأسفار المختلفة وفي هذه الرحلة أيضا. فحين تضطرون فيه إلى مسايرة الآخرين والاكتفاء بالركوب لطي الطريق، تصعب عليكم الأمور.
لا، وما الصعب في ذلك؟ بل حتى في ذلك حسن وخير، فإنني سأحظى بما حولي من الجمال، وكله من لطف الله جل وعلا.
يا فتى.
نعم.
أيها الحكيم الجليل، ألا تنطلقان؟
نحن على وشك ذلك يا سيد.
كنت منتبها إليك أيها الحكيم، فحين جنح الجميع إلى الاستراحة كنت منهمكا في القراءة والكتابة. أخشى أن تكون قد نويت المكوث والاستراحة الآن.
لا، فنحن منطلقون معكم أيضا.
نعم نعم، هو كما تفضل مولاي، حتى أنه تفضل ببعض النصائح، سوف أتيك برحلك يا مولاي.
نصائح؟ من الأفضل أن تنطلقا الآن ثم تتحفانا بنصائحكم في الطريق.
عندما هذا الشاب النجيم يتفوه على رسل الشباب، فأين أنا وإسداء النصائح؟ بل كلي شوق لسماع نصائحكم، وما أنا إلا مستمع ولست بمتكلم.
مولاي، هذه مطيتكم، فاركبوها.
إن الطريق طويل، شكرا. وكذلك الوقت لتبادل أطراف الحديث. والآن حثوا خطاكما كي تلتحقا بالآخرين.
إن شاء الله، إن شاء الله.
أيها الحجاج.
نعم نعم يا أيوة.
أيها الحجاج.
نعم.
يا إخوتي، من الآن فصاعدا علينا الحذر، فكما سمعت من الأدلاء ومن سلك هذا الطريق من قبل سوف تزداد المخاطر ويقل الأمن، فعلينا الحذر.
صحيح.
اجعلوا شبابكم خلف شيوخكم، إن أسرعنا فلسوف نجتاز هذه الأرض المحفوفة بالخطر.
نعم صحيح.
صدق.
قد كانت استراحتنا قصيرة يا مولاه، ليتنا أطلنا المكوث حتى يزول عنا التعب وعن مطايانا، فنخرج من هذه الأرض المحفوفة شعبها بالخطر.
ولكنها كانت فرصة جيدة.
بالنسبة إليكم نعم، أما بالنسبة لي فالخير فيما وقع، لأنكم على الأقل سوف تأخذون قسطا من الراحة على راحلتكم، رغم أنك ستشغل نفسك بما حولك من جمال المنظر كما تفضلت.
اللهم لك الحمد والشكر. بسم الله.
ليتك وضعت حقيبة كتبك وأوراقك على راحلتي يا مولاي.
فتسرق علمنا قبل أن يسلبنا قطاع الطرق ثيابنا، ليس كذلك؟
علمكم حاشا لله يا مولاي، إن الله لا يأبى لهذه الأوراق والقلم والكتب من أن يمسها سوء، ولا سوف يحفظها حتما.
دعك من الجد، فإني أمازح معك. أي بني الطيب، كف عن المبالغة وادخر قوتك لاجتياز ما تبقى من الطريق.
سمعا سمعا وطاعة يا مولاي، الرجل قد حذرنا من الصعاليك، فليس من الأفضل أن نخفي الكتب وأدوات البحث والدراسة تحت حمائل جمالنا؟ عسى أن تكون بمأمن من عبث اللصوص.
أي عبث يا فتى؟ ما هذه إلا حفنة من الأوراق والأقلام، وبماذا تنفعهم حتى جعلتك قلقا لهذا الحد؟
على كل حال،
إن كانت قيمة هذه الأوراق بالنسبة إليهم كالمجوهرات والمسكوكات والدنانير، فلتكن من نصيب الصعالي، علها تنفعهم.
نعم، ولكن يا مولاي،
ولكن ما تلبث المتاعب أن تحدث، فلقد حدث ما كان قائد القافلة يخشاه، فما هي إلى سويعات حتى تعرضت القافلة لهجوم من قطاع الطرق، وكان مسعود أكثر أفراد القافلة خوفا، ولكن لا على نفسه، وإنما على أستاذه الحكيم، ولذلك فقد كان يلح عليه في استغلال الفرصة والهروب دون أن يلقى من أستاذه أذنا صاغية، وتشاء الإرادة الإلهية أن يحدث موقف طريف بين اللصوص والخيام سنتعرف عليه في المقطع التالي من تمثيليتنا.
ما مصيبتها يا إلهي يا إلهي يا قدر، احترسوا واحتموا احترسوا.
وويلها، حدث ما خشيت أن يحدث يا مولاي، أسرع أسرع يا مولاي، فلنلجأ إلى خلف هذا التل الذي على يميننا ونختبئ يا مولاي.
ولكن يا مسعود،
ليس لي لكن نفع هنا من هذه الجهة يا مولاي، تقدم لكي نختبئ خلف ذلك التل على يمينك. هيا يا مولاي.
هيا الله،
فتشوا رحالهم بدقة.
يبدو أن قافلة دسمت تنسى أقها القدر لنا.
أخبرني أيها الرجل العجوز، من أين أتيتم وإلى أين وجهتكم؟ هيا قل لي.
من نسابور، كلنا مسلمون.
لم نكن نعلم أن الكفار والمجوس لا زالوا يعيشون في نسابور أيضا. لم يأتوا معكم؟
أين وجهتكم؟ هيا أيها الرجل العجوز تكلم.
نحن متجهون إلى بيت الله، إلى مكة إن شاء الله.
تقبل الله منكم.
لقد أديتم حجكم عندما أصلحتم على مجموعة من الجائعين والعاجزين.
ولكنكم
اخلص أيها الرجل العجوز، أكمل يا سيدي، تفضل.
إن الله لا أعلم كيف يهيئ أسباب رزق عدد من المسلمين الجائعين والهائمين في الصحراء، فيبعثكم أنتم الذين تمتلكون الثروة بحيث تستطيعون الحج.
إلا أن الله نفسه نهى عما تفعلونه.
ماذا؟
واعتبره من الكبائر. فإن كنتم جائعين وعاجزين قضينا حاجتكم، فلماذا تقطعون علينا الطريق وتنهبون كل ما نملك من زاد لسفرنا.
اعلم يا قائد القافلة إن ما تسميه كبيرة هو جهاد في نظرنا. هل فهمت؟
يبدو لي أنك رجل قد خبرت الدنيا، فمن المستبعد أن تمزح أو أن تكون تقول ذلك عن صباوة أو جهل.
قل لي أيها الرجل العجوز، أي مسلم يرتضي أن يكون هنالك مسلم جائع في حين تخرج أنت وأمثالك للحج لأداء فريضة هي من فروع الدين؟ ها؟
إن تكن من فروع الدين فإنها واجبة عند التمتع.
امنعوهم، امنعوهم عن الطعام، لا ترحموهم أبدا.
يا حمدون، ألم أنهك عن سوء التعامل مع كل طائن في السن، شيخا كان أم عجوزا؟
عصيت أمري
مولاي الحكيم.
ماذا؟
لقد انعقد لسأل من الخوف. إنه
إلزم الصمت يا مسعود، إلزم الصمت.
ولكن أليس من الأفضل ما داموا منشغلين بالباقين أن نهرب وننقذ أرواحنا وأموالنا؟
ويحك يا مسعود، إن مجرد اختبائي بعيدا عن الناس هو الجحيم بعينه، فكيف بي إن لفت بالفرار؟
يا أبا الصعاليك، إن أنت تؤمن بما تدعي فأطلق سراحهم ليزوروا بيت الله الحرام فيرحلوا من هذه الدنيا قريبي الأعين.
هل سمعت ما يقول الرجل يا شعيب؟ خفضت لهم جناح الذل فزادوا من جشعهم وطمعهم فيك.
اعلم يا قائد القافلة، اعلم علم اليقين أن قصدنا تحصيل الرزق لا النهب والسلب.
أيها الحكيم العزيز، لماذا أنت منشغل بمشاهدة هؤلاء اللصوص؟ وهل يستحقون المشاهدة؟
اسكت يا مسعود، فرأيهم فيما يمتهنون لجدير بالاهتمام.
يا حمدون، كما أمرتكم لا تقسوا عليهم، خاصة الطاعنين في السن، ومعظمهم من الشيوخ والعجزة. ولا تجعلني
يا ويلنا، ها هو ذا شعير يترأف ويتعطف مرة أخرى ونحن في هذه الأرض الجرداء.
يا شعير، 5 أيام مضت ولن نصل على أي قافلة، وتريدنا أن ندعهم يرحلون في أمان الله يا شعير؟
لا، ولكن تحلوا بالمروءة كي تنزل البركة عليكم.
المروءة؟ لو كانوا يمتلكون المروءة لما توجهوا للحج.
يا صاحب المروءة، قبل أن تسوء الأمور أكثر هب لنا من الزاد ما نبلغ به الحجاز وسنكون لك شاكرين.
ماذا يقول النووي؟
ماذا يقول؟
أيها الحكيم، لقد اشتد شجارهم، فلنستغل هذه الفرصة ونهرب.
لا لا، إن عزمنا على الهرب فيجب أن نأخذ معنا تلك الإمرأة العجوز.
العجوز؟ ماذا تقول؟
نعم، ليس من المروءة تركها، وإن فعلنا فسيكون حجنا خطيئة كبرى لا عبادة.
يا شعاي، يبدو أنك لا تنوي تقسيم الغنائم وتريد لهم الرحيل بسلام أيضا.
أخلص
أخلص، بل أرى أن عليك فعل ذلك.
نعم صح،
عليك اللعنة يا حمدون، ظننت أنك صعلوك ولست قاطع طريق. تأكد لي الآن أنك نذل جبان، فوالله لولا إصرار يعقوب لما قبلتك في عصبتنا.
تنح جانبا يا شعار، ولا تحل بيننا وبين القافلة، وإلا اضطررت إلى تنحيتك بالقوة.
ماذا تعيه؟ اسكت أنت يا عبدون.
مولاي يا حضرة الحكيم، هل ترى؟ أستحلفك بالله في أن نستغل الفرصة وننجو بجلدنا.
قد أخطأت فهمي يا مسعود، أخطأت، فاسكت وانصت، ففي صدر الرجل خير مكمون.
ولكن الأمور لا تبقى على حالها مستمعينا، فإن قطاع الطرق سرعان ما يكتشفون أمر مسعود وأستاذه الخيام، فيتعقد الموقف في الظاهر، ولكن الرحمة الإلهية ما تلبث أن تتتارك القافلة وهي في ذروة يأسها وقنوطها من الحياة. الأفضل مستمعينا أن تروا بأنفسكم كيف نزل الفرج على القافلة ومن كان سببه.
يا شعيب، إن كنت لا تريد سلبهم فلماذا قطنا نحوهم؟
لا قلنا يا شعيب،
لقد ظننتهم من بعيد تجارا شبابا، والآن قد تبين لنا أنهم ليسوا كذلك.
نعم،
فهل نشايعهم إلى الحجاز في حفظ الله؟ هل تخرس أم أخرسك بسيفي؟
أحمل علي لترى أن السيف هو الذي يأمر وينهى.
فلك الشهب قال لي أفتازوا لحكم القضاء في الأكوان، لو غدا لي في السير أدنى اختيار لم تجد أدورك الحيران.
ماذا تفعلان أنتم الاثنان؟ ماذا تفعلان؟
هل سمعت؟ هل سمعت؟
دعوني،
لقد أنشد أشعارا لك.
لا يمكنك.
ماذا تفعل يا فتى؟ ما هذه ببروءة؟
أين كنت مختبئا يا هذا؟
سمعتك تنشد فاسمع مني. لو كنت رب اختيار ما أتيت إلى الدنيا ولم أرتحل عنها ولم أبني، ما كان أسعدني لو لم أجئ أبدا للدهر يوما ولم أرحل ولم أكلي.
يا حضرة الحكيم، لقد كنت مختبئا فلماذا كشفت عن نفسك؟
تقدم أيها الرجل، من أنت لتنشد مثل هذا الشعر في هذه الصحراء القاحلة؟
لا يهم من أنا، أظن أنك تعلم ما تفعله ولكن ليس بما يكفي.
إن هذا الرجل الحكيم وذلك الشاب رافقان من نيسابور.
نعم، إنه أستاذي الحكيم النيسابوري عمر الخيام.
الحكيم الشهير؟
لم أكن أعلم أن في هذه الصحراء شعراء وحكماء.
الشعراء؟ لا
مسعود، فالصحراء أينما تذهب هو ملك الله. أنا أيضا لم أكن أتصور أنه يمكن قطع الطريق على عباد الله في صحراء الله هذه.
هل جربت حتى الآن كيف يتحول أملك إلى يأس؟
وكيف يمكن أن نفقد الأمل والله موجود؟
إن في كلامك روحا يا رجل.
أنت عارف بالروح؟
لا يمكنني أن أكون كذلك. أنت تنظر إلى قطعي للطريق، ومع ذلك فإنك ترى غير ذلك.
لا لا، وحده العالم بما في صدور مخلوقاته.
أراك تتمتع بالقريحة الشعرية، هل تعلم ما أنشدته من أشعار؟
إنها مجرد أبيات لأحد الشعراء.
يا حضرة الأستاذ، أخبره أنها لك كي ننجو منه.
دعنا نرحل.
ليس من سبيل إلى ذلك.
ماذا؟
أسرع أيها الرجل العجوز، هل تظن أنني سوف أغض النظر عن جوهرة قافلتك بهذه السهولة؟
لقد ساءت الأمور أكثر، سوف نبقى في أسره حتى وإن أطلق سراح الجميع.
أيها الشاب، إلزم الصمت. طيب، ماذا تريد في مقابل إطلاق سراحه؟
ومتى قلت إنني سأطلق سراحة؟
عندما قلت لا تعجل، ماذا تقول؟
لقد تيقنت الآن أنك من أصحاب الفطنة والكياسة. لم أرى حتى الآن في هذه الصحراء قافلة وجهتها الحج وتصطحب رجلا مثلك.
إذن هناك سببان لإطلاق السراحة، أليس كذلك؟
إن كان بالإمكان الوثوق به.
لماذا يهمس ذلك الشاب بالكلام دائما؟ ها؟
إن الوقت يداهمنا يا شعير، والأوضاع مضطربة، فلننهب أموالهم ولنعد إلى مقرنا.
نعم صحيح ما
يقولون. أعلم يا يعقوب أن ما تأخذه من هذه القافلة ستأخذه مني.
ماذا يقول هذا الفاعل؟
والآن دع ما أخذته وامضي.
ماذا تقول يا رجل؟
ما سمعت في هذا الدير الخراب؟ هل تسمع أيها الشاعر؟
نعم، لقد عدت إلى رشدك في هذه المرة.
ما كان أسعدني لو لم أجئ أبدا للدهر يوما ولم أرحل ولم أكن. امضوا لشأنكم يا قائد القافلة، اجمعوا أموالكم وانطلقوا، وإن اعترضكم أحد قل له إن شعيرا هو الذي أطلق صراحة.
لماذا فعل ذلك؟
الحمد لله يا رب. سأخبرك بنفسي كي يطلق صراحي من أنتم متجهون إليه.
لقد حدث ما كان ينبغي أن يحدث، فليحفظك الحق يا رجل.
لو أردت أن أراك على حدة فماذا أفعل؟
تعال إلى نيسابور وقل إن لديك موعدا للقاء عمر الخيام. من هو عمر الخيام حتى لا يستقبل من استقبله الله؟
وكيف لي أن أعلم أنه قد استقبلني؟
إن الله لا يذكر العبد قبل أن يذكره. امضي إلى خلوتك، فإن عليك أن تخلو.
أطال الله عمرك أيها الحكيم. هيا تحركوا بسرعة.
هيا
فلننطلق. حينما تصلون إلى بيت الله فادعوا لهذا الحكيم ولعبد الله شعير هذا.
هيا يا رجال.
في أمان الله.
في أمان الله.
في أمان الله.
نعم مستمعينا، وعند هذه النهاية السعيدة التي آلت إليها قصة تمثيليتنا لهذا اليوم بفضل حكمة الخيام وحسن معالجته للأمور، نعم نأتي إلى نهاية حلقة اليوم، آملين أن نجدد اللقاء مع حضراتكم عند شخصية أخرى والمزيد من المواقف التي خلدها التاريخ.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسون شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
Thank you.
تمطر يا مطر في النهار والسحر، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر. نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا، جد علينا بأهازيج العطاء، امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بمائك الثجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير، إنه الباب.
الثالثة بعد ظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تشدد على عدم إمكانية وقف تخصيب اليورانيوم وعدم التفاوض على برنامجها الصاروخي. أربعة شهداء وعدة إصابات بغارة للاحتلال على الدوحة كفر رمان جنوبي لبنان. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق غزة بتنفيذ المزيد من عمليات القصف وقتل المدنيين. أهلا بكم. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي اللاريجاني عدم إمكانية تشييد الأعداء عبر تقديم تنازلات غير مشروطة، وأوضح اللاريجاني أن الجهات التي وافقت على ضرورة التخصيب تغير رأيها اليوم، مضيفا أن العدو سيتمادى بمطالبه عبر فرض شروط على البرنامج الصاروخي في حال تمت الموافقة على ما يريد بشأن الملف النووي. وشدد لاريجاني على ضرورة المقاومة الوطنية لهذه المطالب، مبينا أن المفاوضات يجب أن تكون حقيقية وليس أن يتم اتخاذ قرارات مسبقة بشأنها. صرح الرئيس الإيراني بأن الهدف من توسيع الصناعة النووية هو تلبية احتياجات الشعب وتحسين رفاهية البلد وليس إنتاج أسلحة نووية. ولدى زيارته لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أكد مسعود بزشكيان بقاء التكنولوجيا النووية في عقول علماء البلاد، وأن تخريب المنشآت النووية لن يكون مانعاً أمام تطور هذه الصناعة، مضيفا أن إيران ستعيد بناء منشآتها النووية بقوة أكبر. هذا وزار بزشكيان مفاعل الشهيد فخري زادة البحثي في طهران ومختبرات إنتاج الأدوية المشعة في منظمة الطاقة الذرية، كما اطلع على أحدث